أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. القول في شرائط العوضين: يشترط في كل منهما كونه متمولا، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء محللة في الشرع. انتهينا إلى البحث في شرائط العوضين. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر جملة من شرائط العوضين. الشرط الأول أن يكون متمولين، أي أن يكون مالا عرفا. ويحبذ أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان يعرف ما هو المال عرفا، يعني على ماذا يطلق المال عرفا، إلا أنه لم يذكر ذلك، وإنما ذكر لوازم ذلك فقط، كما يبين أنه لا ينتفع به، ينتفع به منفع مقصودة للعقلاء غير مقصودة للعقلاء ونحو ذلك. إلا أن المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه في حاشيته على المكاسب، مرزا علي الإيرواني، بين أن المراد من المال عرفوه بأنه ما يبذل بإزائه مال. قال: وهذا التعريف في غاية الفساد، باعتبار أنه أخذ المعرف في المعرف، ومن الواضح أنه لا يمكن أن يكون تعريفا وتوضيحا. ومن هنا تصدى هو قدس سره الشريف لبيان ما هو المراد من المال. ذكر شرطين أو أمرين في مالية المال. قال: أن يكون الشيء محتاجا إليه في أمر الدنيا أو أمر الآخرة. لو كان هناك شيء يحتاجه الناس في حياتهم لإصلاح دنياهم وعقباهم، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن ذلك الذي يحتاج إليه في ذلك في أمر الدنيا أو الآخرة مما لا يمكن تحصيله إلا بإعمال عمل، بمشقة، بكلفة، بصرف مؤونة، وإلا لا يمكن تحصيله بلا أي عمل، بلا أي جهد، بلا أي مؤونة. هذا هو المال، أن يكون هناك احتياج إلى الشيء، وأن لا يمكن تحصيله بلا إعمال عمل. فإذا انخرم أحد الشرطين فإنه لا تصدق المالية عرفا. مثلا كان هناك احتياج إليه، إلا أنه لا نحتاج إلى إعمال عمل لتحصيله، في القبيل المثال الذي يضربه هؤلاء الأعلام: من كان على النهر وكان يحتاج إلى الماء، فإنه من كان على النهر ويحتاج إلى الماء فإن الماء محتاج إليه، إلا أنه لا يوجد فيه أي مشقة لتحصيله، لا نحتاج إلى إعمال أي عمل لتحصيله. ومن هنا نفس هذا الماء الذي كان على النهر لا مالية له عرفا، لو ابتعدنا نحن عن النهر نجد أن نفس هذا الماء تكون له مالية عرفا، بل كلما ازددنا بعدا عن الماء كلما ازدادت المالية. ومن هنا نجد أن الماء في الصحراء المقصرة قيمة ذلك الماء أكثر مما لو كنا في مدينة فيها ماء. هذا سببه أنه كلما اشتد الجهد وازداد الجهد والعمل لتحصيل ذلك الشيء، هذا معناه أنه تزداد مالية الشيء عرفان. هذا هو تعريف المال كما ذكره المرزا الإيرواني رحمة الله تعالى عليه. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا بد أن يكونا، أي العوض والمعوض، متمولين مالا عرفا. ومن هنا فإنه ما لا يصدق عليه مال عرفا لا يمكن أن يقع عوضا أو معوضا. فلهذا يقول وقد احترزوا بهذا الشرط أما لا ينتفع به منفعة مقصودة. هذه إشارة إلى الشرط الأول فقط، أما الشرط الثاني فإنه غير مذكور في كلام الشيخ. لا ينتفع به منفعة مقصودة يعني لا يحتاج إليه حاجة يحتاج يراها العقلاء أنها حاجة عقلائية، يراها العرف أنها حاجة عقلائية. ولكنه هناك شرط آخر وهو أنه ألا يكون ممنوعا في الشرع أيضا، لا بد أن تكون تلك الحاجة محللة في الشرع، وإلا لعله نجد في الشيء له مالية عرفية إلا أنه ممنوع عنها شرعا فإنه أيضا لا يجوز التعامل بها. فلهذا قال القول في شرائط العوضين يشترط في كل من العوضين كونه متمولا له مالية عرفية، لأن البيع كما في المصباح المنير في أول كتاب البيع بينا، لأن البيع لغة مبادلة مال بمال. خب لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ قال لاحترازهم، وقد احترزوا بهذا الشرط عما لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء أولا محللة في الشارع، لأن الأول يعني الذي لا ينتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، لأن الأول ليس بمال عرفا حتى يقع بإزائه شيء. لا تأكلوا أموالكم، فإذا لم يكن مالا فإنه لا يمكن أن يبذل بإزائه شيء، لأن الأول يعني ما لا منفعة معتد بها عقلائية، فإن الأول ليس بمال عرفا كالخنافس والديدان. طبعا هذه الأمثلة التي تضرب كما هو واضح للإخوة تختلف من زمان إلى زمان، لعل هذه الخنافس وهذه الديدان في زمن تكون لها قيمة. أحد الإخوة كان ينقل لي بأنه في أمريكا، أنا سألت أنه أنت هناك شنو تدرسون في أمريكا؟ قال بأنه أنا أدرس الذبابة، عندنا اختصاص في الذبابة. قلت له شنو تدرسون من الذبابة؟ هو شكوا في الذبابة حتى تدرسون أنتوا في الذبابة. قال عندنا بكالوريوس ناخذ 4 سنوات فقط دراستنا على الذبابة. قلت له شنو البحث اللي موجود فيها؟ قال سيدنا هذه الرادارات اللي أقصى درجة من التقدم ده تحصل أكثرها ده تكتشف من هذه القدرة الموجودة عند الذبابة، أنه أنت بمجرد أن ترفع إيدك، هذه قبل ما توصل إليها أنه الذبذبات منتقلة إليها وهي قادرة أن تطير قبل ما تضرب. فيردون يشوفون هذه القدرة الموجودة هذه شلون وبأي ميكانيكية خاصة تشتغل، وعلى أساس يصممون هذه الرادارات الموجودة في العالم. أنا عد التفتت بأنه لا يخلقون ذبابة للآية المباركة، عندما ما قالت نملة ما قالت نحلة قالت ذبابة. شوفوا العلم كيف يخدم الدين. مقصودي بأنه خط في ذاك الزمان الشيخ رحمة الله تعالى عليه لو قال، لو كان يقول له أحد الذباب ماذا تقول؟ كخب من الواضح بأنه هذه من الأمور التي لا ينتفع بها منفعة. أما الآن إذا عرفنا بأنه أكو أقسام ذباب وكل ذبابة لها حالات خاصة ولها مميزات خاصة، خب من الواضح أنها تكون لها قيمة عقلائية يبذل بإزائها المال فتكون متمولة عرفا. إذن الأمثلة التي تضرب بعد إحنا الآن وليس من باب المحصلين المناقشة في المثال، هذه الأمثلة باعتبار زمان الشيخ رحمة الله تعالى عليه في محلها. قال كالخنافس والديدان فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها. طبعا مع الأسف الشديد من الأبحاث التي كثيرا ما نستدل بها في علم الفقه هو بحث العرف. بحث العرف ترى بحث غير بحث السيرة العقلائية. السيرة العقلائية مطلب والأعراف والعادات مطلب آخر. السيرة العقلائية هي مناشئ عقلية قد تخطأ ولكن فيها مناشئ عقلية، بخلافه في الأعراف والعادات والتقاليد هذه ما بها مناشئ عقلائية. فلهذا أنتم تجدون أن السيرة العقلائية نادرا ما يقع فيها اختلاف بين الأمم على اختلاف مذاهبهم أديانهم طبقاتهم ثقافاتهم. السير العقلائية معمولة بها، انتوا ارجعوا الى الظواهر تجدون ان الظواهر يعمل بها سواء كان يعتقد بدين او لا يعتقد بدين، مسلم او غير مسلم، ثقافته كذا او ثقافته كذا، يعتقد بالظواهر يعمل بخبر الواحد وهكذا باقي السير. اما الاعراف تختلف من مدينة الى مدينة، بل لعلك تجد انت في بعض الاحيان تختلف من عائلة الى عائلة الاعراف والتقاليد. وكثيرا ما يقع الاستدلال في الفقه بالعرف مو بالسيرة العقلائية، ولكنه مع الأسف هذا البحث مو معنون في علم الأصول. السيرة العقلائية احنا عندنا معنونة، ولكن بحث العرف مو معنون. نعم في كتب أصول العامة بحث العرف من الأبحاث المعنونة وفيها أبحاث مفصلة عندهم. هسه شوفوا يقول الشيخ رحمة الله تعالى يصح عرفا سلب المصرف عنها. خب في زمان يجوز في بلادنا يصح عرفا سلب المصرف عنها، ولكن اذهب الى بلاد اخرى لا يصح سلب المصرف عنها لانه تؤكل. اذا اي عرف، عرفنا او عرفهم؟ ثم يشترط شرائط خاصة او لا يشترط؟ فلهذا السيد الحكيم حفظه الله سبحانه متقي الحكيم في الاصول العامة في الفقه المقارن متعرض لهذا العنوان، وهو عنوان العرف، وانه من مصادر الاستدلال او ليس من مصادر الاستدلال. قال فإنه يصح عرفا سلب المصرف لها ونفي الفائدة عنها. والثاني يعني محلل في الشرع ليس بمال شرعا وإن كان مال عرفان كالخمر والخنزير. ثم هذا الذي لا ينتفع به منفعة محللة قسم إلى قسمين، إما لا ينتفع به لخسته ولدناءته، وإما لا ينتفع به لقلته ولخلصته ولدناءته. يقول ثم قسم عدم الانتفاع الى ما يستند الى خصة الشيء ودناءته كالحشرات، والى ما يستند الى قلة الشيء كحبة حنطتين. وذكروا انه يعني حبة الحنطة الذي يستند الى قلته، وذكروا انه ليس مالا وان كان يصدق عليه الملك. هذه من الموارد التي وقع فيها الكلام، انه ما هي النسبة بين المال وبين الملك؟ هل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، ثم العموم من طرف الملك، او العموم من طرف المال؟ قولان في المسألة. وقول ثالث وهو قول المحققين من علمائنا هو ان النسبة بين المال والملك هي العموم من واجه. قد ربما يكون شيء مالا وليس بملك، وقد يكون ملكا وليس بمال، وقد تجتمع الملكية والمالية. أما أنه مال وليس بملك بناء على الضابط الذي ذكرناه في المال، فإنه في المباحات الأولية. هذه المباحات الأولية لها مالية عرفا، هذه الأخشاب الموجودة في الغابات هذه لها مالية عرفا، ولكنها ليست مملوكة لأحد، بل هي مملوكة لمن حازها. وأما ملك ولا مال من قبيل حبة الحنطة فإنها مملوكة وليست بمال. وأما مورد الاجتماع فواضح، أغلب الأشياء هم هي مال وهم هي ملكون. فلهذا قال وذكروا أنه ما يستند إلى القلة، تذكير الضمير باعتبار ما الموصولة، ما يستند إلى القلة ليس مالا وإن كان يصدق عليه الملك. ولذا وهو الشاهد على ذلك أنه يحرم غصبه، ولذا يحرم غصبه إجماعا. إلا أنه العلامة في التذكرة وعن التذكرة أنه لو تلف لم يضمن أصلا. خب هنا وقع إشكال، أنه إذا كان مملوك ولو أتلفه شخص كيف لا يضمن، ومع أنه من أتلف مال غيره فهو له ضامن. هنا قالوا بأنه أشكلوا عليه بأنه صحيح لا مالية له ولكنه مملوك، وعلى هذا الأساس بعد قيمة لا يستطيع أن يعطي ولا بد أن يرجع ماذا؟ المثل. قال واعترضه غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب رد المثل. والأولى أن يقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن نقسم بأنه ما يجوز فيه البيع أو المعاملة أو لا يجوز، أنه أن يقال هكذا. والأولى أن يقال إنما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين، إذ لا بيع إلا في ملك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا ثبت لنا أن شيء ليس بمال عرفا، افترض الخنافس الديدان هذه ليست لها مالية عرفا، خب لا إشكال ولا شبه أنه لا تقع أحد العوضين ثمنا أو مثمنا. شيخنا ما هو الدليل؟ يقول: إذ لا بيع إلا في ملك. خب هذا الاستدلال تام أو غير تام؟ قد يقال أنه غير تام. لماذا؟ لأن النسبة بين الملك والمال نسبة العموم من واجب. نعم لو كانت نسبة التساوي كنا نقول بأنه نعم إذا لم تكن له مالية فليست له ملكية، ولكن ليس الأمر كذلك. نحن قلنا بأنه قد تكون له ملكية ولا مالية له، إلا أن يقال أن مراده من الملك يعني لا بيع إلا في ملك، يعني لا بيع إلا في مال، يعني لا بيع إلا مما له مالية. فإذا احنا قلنا ان التحقيق عموم من وجهه قابل او مملوك، لا المباحات الاوليه مملوكه لاحد، لا. فلهذا انت جنابك لو غصبتها لابد ان ترد الميت. انا لي هذه موجوده مملوكه لي، نعم لا يبذل بازائها شيء، ولكن عدم بذل شيء بازائها هذا مو معناه انها غير مملوكه لي. مملوكة. انتو شنو تفهمون ملك؟ شنو هو؟ عرفوا الملك. لا، هذا تعريف دوري يصير. الملكية او المالكية هي علاقة خاصة بين المالك وبين شيء جود الشارع ان يكون مملوكة، وهذه العلاقة الخاصة موجودة بين الانسان وبين حبة الحنطة. نعم هذه لها حبة الحنطة، لها مالية؟ ليست لها مالية. اذن قد يكون ملك ولا مال، وقد يكون مال، وهي المباحات الأولية بناء على التعريف الذي ذكرناه في المال. بعد واضح المباحات الأولية لها مالية عرفا، وقد يكون ملك ومال كما هذه الساعة، فإنها مملوكة لي ومتمولة عرفا. خب إذن عموم من وجه أدنى الإشكال يلزم على الشيخ بأنه شيخنا إذا قلنا نعم إذا تفضلته عموم خصوص مطلق، فذاك الوقت نقول بأنه إذا كان أعم فالأخص أيضا موجود. قال: إذ لا بيع إلا في ملك، نقول بأنه مراده لا بيع إلا في الملك، يعني لا بيع إلا في مال، باعتبار أنه إذا لم يكن متمول عرفا لا معنى لأن تقع المعاوضة. لا بيع إلا في ملك وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني إن لم نحرز عدم المالية العرفية، وما لم يتحقق فيه ذلك، فإن كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفان أيضا فالظاهر ماذا؟ فساد المقابلة. شوفوا هذا المطلب، أنا مرارا هنا عرفت بخدمة الإخوة. شوفوا الآن لو يجي فد مقلد يسأل يقول: خب أنا هذني صحيح حفظتها، الآن أنا أذهب إلى الشارع، هذني أقدر أطبقها أنا في الشارع في السوق إن لم تكن له مالية عرفا؟ خب شنو اللي إلى مالية عرفا؟ شنو اللي ما إلى مالية عرفا؟ شنو ضابط شنو فيه؟ أنتوا ارجعوا إلى الرسالة العملية تجدون نفس هذه العبارات وين موجودة؟ في الرسالة العملية. يعني المقلد عندما يجي يقرأ الرسالة العملية يريد يعمل، يقولوا له إن كانت له مالية عرفا فيجوز، وإن لم تكن له مالية عرفان فلا يجوز. خب شنو له مالية عرفان؟ شنو الذي ليس له مالية عرفان؟ ضابط شنو؟ قل لي المصاديق شنو هي؟ هذه إلى مالية لو ما إلى مالية؟ يقول ما أدري أنا، أنت بعد روح شوف إلى مالية لو ما إلى مالية. هسه شوفوا الشيخ يقول: فإن كان الأكل في مقابله أكلا بالباطل ففساد المقابلة. خب من اين انا اشخص ان هذا الاكل في مقابله اكل بالباطل؟ انت جنابك تقول اكل بالباطل، انا اقول مو اكل بالباطل. في هالسوق يقولون اكل بالباطل، في ذاك السوق يقولون مو اكل بالباطل، في هالبلد يقولون اكل بالباطل، في بلد اخر يقولون ليس اكل بالباطل. الضابط ما هو؟ وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بانه وظيفة الفقيه بيان ماذا؟ بيان الحكم. واما تشخيص الموضوع فموكول لمن؟ فموكول الى المقلد. إلا أنه هذه النظرية المنسوبة إلى سيد الإمام قدس سره الشريف فإنه كاملا ترى أن من وظيفة الفقيه ماذا؟ أن يشخص الموضوع أولا ثم يعطي الحكم ثانيا. ولعله أشرنا إليه في بحث ولاية الفقيه أن الفقيه مو فقط وظيفته أن يقول بأنه إن لزم الربا فهو حرام وإن لم يلزم الربا فليس بحرام. خب أنا أنطي وديعة ربا لو مو ربا، يقول أنا ما أدري ربا لو مو ربا، ولكن أنا أقول إن لزم الربا فهو حرام وإن لم يلزم فليس بحرام. بالسوق أنا دا أتبادل أشتري دينار أو أعطي تومان وأخذ دولار، هذا الربا لو مو ربا؟ يقول ما أدري، إذا توفر الشرطان فربا، إذا ما توفر الشرطان فليس ربا. أما هذا المصداق الخارجي ربا لو مو ربا، يقول هذا بعد أنت روح شوف ربا لو مو ربا. وهذا فلهذا تجدون بأنه في الواقع العملي أكو فد فاصلة فد ثغرة بين الرسالة العملية وبين الواقع العملي. ليش؟ لأنه حتى اللي يريد يرجع إلى الرسالة العملية ما يقدر يأخذ حكمه منه، لأنه الرسالة العملية ما مكتوبة للعمل الخارجي، وإنما مكتوبة بنحو القضايا الشرطية، والقضايا الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفي. فلهذا الآن يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شوفوا التفتوا، فإن كان المال في مقابله أكلا بالباطل عرفان فالظاهر فساد المقابلة. خب متى يكون المال أكل المال في مقابله أكلا بالباطل ومتى لا يكون؟ ما مبين. وما لم يتحقق ذلك، يعني إن لم يتحقق أن الأكل في مقابله أكل بالباطل، فإن قام نص أو إجماع على حرمة المعاملة فبها ونعمت، وإن لم يقم نص وإجماع على حرمة المعاملة عند ذلك إذا شككنا في مالية شيء وشككنا في أنه يقابل بمال أو لا يقابل ولم يقم عندنا نص وإجماع على الحرمة عند ذلك نتمسك بعمومات ماذا؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض ونحو ذلك. إذن شوفوا الآن، أولا إذا شككنا أنه مال أو ليس بمال وشككنا أنه يقابل بالمال أو لا يقابل بالمال، الأكل في قبالي أكل بالباطل أو لا، ولم يقم عندنا إجماع على عدم الجواز، عند ذلك نتمسك بعمومات أحل الله البيع. ولكن قد يقال للشيخ، شيخنا أنت قلت أن البيع هو ماذا؟ البيع هو ماذا؟ مبادلة مال بمال، وما لم نحرز المالية وشككنا فيه يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن المفروض بأنه نحن لم نحرز مالية العوضين حتى يمكن جوازه أن نتمسك بعموم أحل الله البيع. ومن هنا وقعت مشكلة بين الفقهاء في أنه في هذه الموارد إذا شككنا أو لا نشك هل يمكن التمسك بالعمومات أو لا يمكن التمسك بالعمومات. ومن هنا تجدون أن جملة من فقهائنا وخصوصا المعاصرين هذا التعريف للبيع لم يقبلوه. ليش؟ لأنه إذا قبلوا هذا التعريف للبيع في موارد الشك في المالية بعد لا يمكن التمسك بعمومات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وإنما ذكروا تعاريف أخرى حتى أنه في موارد الشك في المالية يمكن التمسك بعموم هذه الآيات المباركة. قال وما لم يتحقق فيه ذلك، يعني ما لم نحرز أن الأكل في قباله أكل بالباطل، فإن ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عمومات صحة البيع والتجارة وخصوص قوله، يعني تلك العمومات الدالة وخصوص هذا القول الخاص في المقام المروي عن تحت العقول الضعيف سندا ودلالة كما تقدم في أول كتاب المكاتب المحرمة. بلي سند مولانا دلالة أعلام، هل قد مشكلين في الدلالة؟ هل قد مشكلين في الدلالة؟ بلي خو بعد هل قد مشكلين في الدلالة مولانا؟ بعد خو أغيون من يردون يسوون فريشي مولانا يسووا بعد، وخصوص قوله عليه السلام في المروي عن تحف العقول مولانا اختاروا ما شئتم نثبت خلافه، مو مهم ذاك،
وكل شيء يكون لهم على القضية ما الاختاروا ما شئتم نثبتوا خلافه وتعرفوها. ما المحقق العراقي قال ان المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه فجوم اجوا واحد يما قال له من العلماء كيف من الفضلاء قال له شيخنا انتم ماذا تقولون في مقدمة الواجب. محقق العراقي رد السؤال على ذاك السائل قال انتم ماذا تقولون. ذاك يظهر كان يخاف من المحقق العراقي قال لا شيخنا انت قولوا شنو. قال لا تخافون انتوا اختاروا ما شئتم نثبتوا خلافه. انتوا اختاروا وجوب المقدمة احنا نثبت عدم الوجوب. اختاروا عدم الوجوب نثبتوا الوجوب رحمة الله تعالى عليهم. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فكل ذلك حلال بيعه الى اخر الرواية. وقد تقدمت هذه الرواية في أول الكتاب في أول المكاتب المحرمة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بدأ هذا الكتاب الشريف المبارك بتعبير بعض الأعلام برواية ضعيفة سندا ودلالة. فلهذا يقول مرزا جواد التبريزي فيا حبذا لو بدأ بآية من القرآن هذا الكتاب المبارك والشريف مو أنه برواية هم مشكلة سندا هم مشكلة دلالة. ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يظهر منه أن العوضين لا بد أن يكونا ماذا مملوكين حتى يقول واحترزوا بالملكية. آخر في أول الشرطين قال يشترط في كل منهما كونه متمولا. لماذا واحترزوا بهذا الشرط عن كذا؟ خب لابد أن يقول واشترطوا أن يكون كليهما ماذا مملوكين واحترزوا بالملكية عن وعن وعن. ولكنه لم يقل إلا أن يقال أو يعتذر للشيخ بأنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق بين هذا المطلب بأنه لا بيع إلا في ملك. وتلك الروايات التي دلت بأنه الإنسان لا يحق له أن يبيع إلا إذا كان مالكا. طبعا وإن ناقشوا في هذه الأدلة ولكنه يمكن أن يوجه ذلك. ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس. فقالوا لابد أن يكون مملوكا. خب هذا احترازا بهذا الشرط احترزوا به عن ماذا؟ عن المباحات الأولية فإنها فيها مالية عرفية إلا أنه غير مملوكة لأحد كالماء والكلأ والسموك السمك والوحوش قبل اصطيادها باعتبار أن بعد الاصطياد تكون بالحيازة ملكا قبل اصطيادها بكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل. واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوتان فإنهم عندما قالوا لا بد أن يكون مملوكا ما هو مرادهم من الملك؟ لا بد أن نفسر قولهم أنه في البيع أو في العوضين لا بد أن يكونا مملوكين يعني مملوكين متعارفين. هذه الملكية الموجودة بيني وبينك وإلا في الأراضي المفتوحة عنوة أيضا ملك ولكنه نحو آخر من الملك ملك عام للمسلمين من وجد ومن سيوجد إلى يوم القيامة. إذن نحن لو اشترطنا أن يكون ملكا ولم نخصصه بنوع خاص من الملكية بعد لا تكون الأراضي المفتوحة عنوة خارجة عن هذا الشرط. لا يعني هذا القيد لا يخرج الأراضي المفتوحة عنوة. لماذا؟ لأن الأراضي المفتوحة عنوة أيضا مملوكة للمسلمين ولكنها مملوكة بنحو آخر وهي المسمات في كلمات السيد الشهيد بالملكية العامة لأنه الملكيات متعددة ملكية خاصة عندنا ملكية عامة عندنا وملكية الدولة عندنا. هذه هي الملكية العامة التي هي ملك لعموم المسلمين ولهذه الملكية أيضا خصائص وامتيازات كما سيبينها الشيخ بعد ذلك. عندما يقول الشيخ احترزوا بالملكية مراده أي ملكية؟ الملكية الخاصة حتى أنه تخرج الملكية العامة. أو أما لو كان مراده مطلق الملكية أعم من أن تكون خاصة أو عامة بعد هذا الشرط لا يكون مخرجا للملكية للأراضي المفتوحة عنوة. ومن هنا يصير إشكال على الشيخ بأنه شيخنا ما هو دليلكم على أن الشرط الذي هو في العوضين أن تكون ملكية خاصة؟
الأدلة تقول أن يكون مملوكا، أما أن يكون مملوكا بنحو خاص وهي الملكية الخاصة هذه تحتاج إلى مؤونة إضافية غير الأدلة التي تثبت أن العوضين لا بد أن يكونا مملوكين. يعني وبعبارة أخرى أنه شيخنا أنت ماذا تقول، هاي الملكية عامة أم خاصة؟ فإن قلت أن الشرط هي الملكية الخاصة فالأدلة لا تفي بذلك، وإن قلت أنها أعم من الخاصة والعامة فلا تخرج منها الأراضي المفتوحة قنوتان. قال احترزوا باعتبار الملكية كذا، وأيضا احترزوا به أي بهذا الشرط أيضا عن الأرض المفتوحة عنوتان، يعني التي أوجف عليها بخيل وركاب فتحت بالقوة والجابر. ووجه الاحتراز عنها أي عن الأرض المفتوحة عنوتان أن هذه الأرض مملوكة للمسلمين ولكن لا كالملكية الخاصة، غير أنها غير مملوكة لملاكها وهم المسلمون، منهم موجود ومن سيأتي، غير مملوكة لملاكها على نحو سائر الأملاك بحيث يكون لكل منهم أي من المسلمين جزء معين من عين الأرض، يعني ليست الملكية بنحو الملكية المشاعة. لو كانت ملكية مشاعة أيضا كانت ملكية خاصة، ولكن ملكية خاصة مشاعة. إذن أولا أن الأرض المفتوحة عنوة مملوكة للمسلمين ولكن لا بنحو الملكية المشاعة، وثانيا وليست وإن قل ولذا، ومن هنا نقول قالوا في محله ولذا لا يورث. فلهذا لو كان هذه الأرض مملوكة بنحو الملكية المشاعة خب كل مسلم عندما كان يموت يورث هذا الجزء ماذا لورثته، وليس الأمر كذلك. ولا من قبيل الوقف الخاص على معينين أو على معينين، يعني الوقف الذري لعدم تملكهم للمنفعة مشاعا. خب إن شاء الله سيأتي في الوقف الذري في الوقف الخاص نقول بأن المنفعة تكون ماذا، تكون مشاعة بين من وقف عليهم وقفا خاصا، مع أنه الأرض المفتوحة عنوة ليست منفعتها هي مشاعة بين المسلمين بنحو لا بد، إذا كانت 1000 درهم لا بد أن توزع هذه 1000 درهم بنحو الإشاعة على جميع مسلمين، لا ليس الأمر كذلك. الإمام سلام الله عليه يستطيع أن يعطيها لشخص، يستطيع أن يصرفها على مصالح بعض المسلمين دون البعض، ويستطيع أن يصرفها على مصالح كل المسلمين. إذن هذه الملكية أيضا ليست كالملكية الموجودة في المنفعة الموجودة في الوقف الخاص، ولا كالوقف على غير معينين، يعني الوقف العام على غير معينين كالعلماء والمؤمنين، ولا من قبيل تملك الفقراء للزكاة وتملك السادة للخمس لسهم السادة. بمعنى ما معنى هذه؟ بمعنى كونهم مصارف له، يعني بمعنى كون السادس مصارف للخمس. لماذا؟ لعدم تملكهم، هذه لعدم تملكهم تعليل للاثنين معا، يعني لا من قبيل تملك الفقراء للزكاة ولا تملك السادة للخمس. لماذا؟ لأنه في هذين الاثنين في هذين الموردين لعدم تملكهم لمنافعها بالقابضة، بخلافه في الزكاة والسيد فإنه لو قبض يكون مالكان، أما هنا لو قبض الإنسان جزءا من هذه الأراضي فإنه لا يكون مالكا، لو قبض مقدارا من هذه المنفعة لا يكون مالكا لتلك المنفعة، لعدم تملكهم لمنافعها بالقابضة. لماذا؟ يقول لأن منافع هذه الأرض المفتوحة عنوة مصرفها هو مصالح المسلمين، من يتولى ذلك؟ يتولاه إمام المسلمين الحاكم الشرعي. إذن هذه الأراضي منافعها بيد إمام المسلمين، بيد الحاكم الأعلى، ومصارفها المصالح العامة للمسلمين بحسب تشخيصه الشرعي. قال لعدم تملكهم لمنافعها بالقبض، بخلاف تملك الفقراء للزكاة فإنه بالقبض تكون مملوكة لهم لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين. التفتوا جيدا، ساعة سهم الإمام الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما دخل في القائمة، يعني معناه شنو؟ يعني بأنه الذي يقبض سهم الإمام يكون مالك ولا يكون مالك؟ لا يكون مالك، لأنها مملوكة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا تجدون بأن الفقهاء يقولون نحن عندما نعطي حقوق للطلبة لا نعطيهم على نحو التمليك، وإنما نعطيهم على نحو المصرف، على نحو أن ينتفعوا بها. ومن هنا إذا زادت ففيها تلك الأحكام المذكورة في محلها. بل لابد أن أحتنف، هذا معناه أنه إذا تغيرت يعني، وإلا إذا باقي على حالها فهي مملوكة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا في البحث من الأبحاث الشيقة واقعا، أنه هذه الروايات التي دلت أنه هذا لله وللرسول وللأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه بعنوان الملكية الخاصة لو بعنوان الملكية المنصب. هذا البحث هو مهم، اللي اكو اشارات الى في كلماتنا في كلمات فقهانا، لكن ما منقح البحث الى الان مع الاسف، انه عندما نقول سهم الامام ملك المعصوم يعني حيثية التعليلية العصمة، نفس الكلام الذي ذكرناه في الولاية، بانه عندما نقول ان معصوم له ولاية هذه حيثيتها العصمة لو حيثيتها مقام الامامة. خب المشهور انه حيثيتها مقام العصمة، ولكنه قد يقال بأنه لا حيثيتها مقام الإمامة في الأمة، وشواهد كثيرة واحد يستطيع أن يأتي بها. من هذه الشواهد أنه لو هذه ملكية خاصة ولم تقلت إلى الورثة، لماذا لم تنتقل إلى الورثة؟ مع أنه لا يقول أحد من الفقهاء بأنه سهم الإمام، الإمام سلام الله عليه لو كان بيده كذا مبلغ من سهم الإمام لو توفي أو استشهد فإنه ماذا؟ ينتقل إلى ورثه كما ينتقل بيته، كما تنتقل ملابسه، كما ينتقل ملكه الخاص. لم يقل أحد من العلماء ذلك. عملا هم ماتين أنتم عندما تجدون أن فقهاءنا رضوان الله تعالى عليهم يتصرفون كل تصرفات الملكية بس ما يسموها ملكية. عملا أنت الفقيه عندما يتصرف في هذه الأموال يتصرف فيها، أكفت شيء ناقص عن الملكية؟ لو كان مالكا لها بعد أكثر من هذا شنو كان يتصرف؟ فسيفترض أن نقول أيها الفقيه أنت باعتبار عندك منصب الولاية والنيابة عن المعصوم فأنت مالك، ولكن لا بعنوانك الشخصي بل بعنوانك الشرعي، بعنوان أنك ولي، بعنوان أنك نائب. خب بعد يتصرف فيها أكثر مما يتصرف عشيسا، خو يأكل منها يأكل منها، يشرب منها يشرب منها، يلبس منها يلبس منها، يشتري يشتري، يعطي يعطي، يبني مدى وهذا. فإذا أنتم فقط العنوان ما موجود في عند فقهائنا، وإلا العمل الخارجي كاملا تصرفهم تصرف من يملك هذه الأموال. خب بلي متقدمين ماكو، أنا بدي أقول متأخرين، بلي أنا نقضي على هؤلاء، بلي وإلا المتقدمين وهاي كان أكثر احتياطا من هذا الني. هالسنة الآن مو هالشكل، الآن يتعامل معها كتعامل الملك الشخصي. فلهذا تجدوه بأنه عندما يريد يعطي للطلبة تحسب قيراط قيراط، ولكنه عندما تجي إلى نفسه لا، بيت يشتري فيها، سيارة يشتري فيها، سفرا يسافر فيها كل سنة، هم ما تعدى سفرتين ثلاثة مستحبات يسوي بها عملا. احنا نشوف هذا النخب يعني، ما نحتاج انه واحد يعطينا دليل عليها، مو قصدنا بشخص معين حتى انه لا سمح الله يكون اشكال على شخص معين، عملا هالشكل. خب هذه فقط اسم الملكية ماكو، إلا عملا الملكية موجودة. طبعا موجودة الملكية الشخصية عمات، مو ملكية المنصب. خب وبتعبير السيد الإمام قدس سره الشريف يقول بأنه أنا ما أدري هذول العلماء، أنا يعني هذول اللي يقفون أمام المعارف الأساسية، الولاية، النبوة، التوحيد، هذول يعني يتصورون بأن الله سبحانه وتعالى هل قد بعث أنبياء، هل قد بعث رسول، هل قد بعث كتب، هل قد بعث أوصياء، هل قد بذلت دماء، هل قد بذلت مهج، هذه كلها لإصلاح الفرج والبطن فقط. إذا هاي المعارف تفخروها معارف الدين الأساسية، بعد هذا الفقه كله يصل لإصلاح ماذا؟ لإصلاح المعاش، بعد شيء آخر خمك. ثم عنده حملة وقعا حملة علوية هنا رحمة الله تعالى عليه، إلى أن بالآخر هم كان يعتذر يقول وكان هذا من طغيان القلم، وإلا إحنا مو من دأبنا أن نحمل هذه الحملات. واقعا الإنسان بعض الأحيان يتمزق، الإنسان واقعا يتمزق. بعض الإخوة كان جاي عندي من دول خارجية، ما أريد أجيب الأسماء لأنه تشخص، بلاد ما أريد أجيب، كان يقول بأنه فلان مكان سيدنا رايحين مشتري، فلان مكان رايحين مشتري حتى يسووا مدرسة للأطفال يجمعوهم فيها حتى لا يروحوا للمدارس الكذائية. قلت له بيش مشتري؟ أنا حسبت شفت صرف 3 مليارات تومان، 3000 مليون تومان، 3000 مليون تومان. يعني أنتوا إذا تحسبون مصرف الحوزة الأغيون ينطون بالشهر 50 مليون إلى 100 مليون، 100 مليون تحسبوها، شوفوا مال كم سنة مالت الحوزة الصير اللي فيها 100,000 طالب، 50,000 طالب، وصفت مكان رايحين مشتري هناك، وكم طالب بيدي؟ 35 طالب، 35 طالب. قلت ليش؟ قال لأنه سيدنا خالين مبالغ ضخمة لقبول الطلبة. هذا مو جاي يسجل ابنه، قال له بأنه لابد تدفع عن قد مبلغ تجار بعبارته، خب ما سماعتهم، فمضطرين أولادهم وين يودوهم؟ ودوهم ذيك المدارس الأخرى. أنتوا هذا اسمعوها، وبودي أن تسمعون أنه ما يحدث في المخيمات للعراقيين اللي خصوصا هذول الأخير جايين، لأنه شوفوا وضعهم شنو. أحد المؤمنين كان جاي مسؤول منك ينقل لي هذا المطلب، يقول سيدنا كن على ثقة، مسؤول في المخيمات شيخ أبو ياسين، مسؤول مخيم الأشرفي أصفهاني، يقول 12,000 عراقي بي، يقول سيدنا كن على ثقة، يقفون بعض النساء اللي ما عندهم عائل، يقفون على المحل إذا بي فواكه أو بي سمك لأنه ما يقدرون يشترون، إلى أن هذا السمك يخرب ويجيف يذب للزبالة يروحون يشيلوا يأكلوا. هذا الوضع معنا هالشكل. ثم روحوا تقول للأعلام، تقول يا هذا أخي هالشكل، ما بايع هذا من يسهم إمام، خب احتياط، ما يصير واحد يتصرف به هالشكل، ما يصير ما يصير ما يصير إلى آخره. ولكنه من تجي إلى طرف آخر تجد الأيادي مفتوحة مولانا على مصراحية، بل يداه مبسوطتان مبسوطتان. واطمئنوا أن هذه آثار التكوينية، هذه اللي تشوفوها أنتم، هذه الآثار التكوينية في العراق، هذه بسببها لأنه إحنا نظلم أنفسنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين، وإلا وما كان ربك بظلام للعبيد. خب الإنسان إذا ظلم آثارهم تعرفون بعد شنو آثار التكوينية للظلم. هذا كم منه عندما يصير المظلوم، المظلوم عندما يصيرون شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، اللي خب تشوفون أوضاعه. ولكن الإنسان ماذا يقول مولانا؟ هو قال لأن مصرفه منحصر في مصالح المسلمين، فلا يجوز تقسيمه عليهم من دون ملاحظة مصالحهم، فهذه الملكية نحو مستقل من الملكية قد دل عليه الدليل، ومن هنا فلا علاقة لها بتلك الملكية المتعارفة. ومعناها، معنى هذه الملكية، صرف حاصل الملك في مصالح الملاك، لا أنها مملوكة لا بنحو المشاع، لا بنحو الإعطاء، تكون مملوكة بعد القبض ونحو ذلك. ثم إن كون هذه الأرض، الشيخ رحمة الله تعالى على عادته كعادة الفقهاء، أنه من صارت مناسبة الآن دخل في الأرض المفتوحة عنوة، مو فقط في الأرض المفتوحة عنوة بل في أقسام الأراضي، وأن أقسام الأراضي ما هي. ولهذا يقولون بأنه اللي يقرأ فالدورة مكاسب جيدا كأنه قاري، فالدورة فقه مصغرة. ليش؟ لأنه أنتم تجدون فيها أحكام العبيد، إماء، بيع، شراء، إحياء الموات، إيجارها، كل الأبحاث موجودة، نعم بنحو متسلسل مرتب، ما موجودة الآن أبحاث الأراضي الآن دخلت هنا اللي هي قسم من الأقسام المهمة الداخلة في بحث إحياء الموات. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ثم إن كون هذه الأرض المسلمين، عفوا بلي، ثم إن كون هذه الأرض المسلمين، يعني الأرض المفتوحة عنوة، مما ادعي عليه الإجماع ودل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة وغيرها. المسألة طبعا خلافية، هذا أبين، أكو كتابين جيدين أو كتاب واحد جيد، الإخوة إذا يردون يراجعوه، كتاب الأراضي لمحمد إسحاق فياض اللي هو من فضلاء درس السيد الخوئي حفظه الله، كتاب قيم اسمه الأراضي، وهو كتاب ضخم وكل أقسام الأراضي مستوعبة. هذا البحث راجعوا، وراجعوا الملاحق وقسم الأراضي من الجزء الثاني من اقتصادنا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لنعد نظريات مختصة، ولعله لو كانت تطبق الآن هنا في إيران كانت كثير من المشاكل تحل، لأن مشكلة الأراضي من المشاكل المعقدة إلى الآن لم تحل حتى في النظرية الإسلامية. قال كمرسلة حماد الطويلة وغيرها. طبعا في قبال قول آخر يقول بأن الأرض المفتوحة عنوة تكون حكمها حكم الغنائم، تقسم بين المقاتلين. وحيث جرى في الكلام ذكر بعض أقسام الأراضين وهي الأرض المفتوحة عنوة، فلا بأس بالإشارة إجمالا إلى جميع أقسام الأراضين وأحكامها، فنقول ومن الله الاستعانة، الأرض إما موات وإما عامرة. موات لا زرع فيها، عامرة فيها زرع، وكل منهما أي الموات والعامرة إما أن تكون كذلك أصلية أو عرض لها، يعني موات من الأزل مما كانت أو عامرة مما كانت، أو موات محياة عرض لها الموات، أو موات عرض لها الإحياء. قال وعرض لها ذلك، فالأقسام أربعة لا خامسة لها، لأنه الحصر مثلا عقلي لها. الأول ما يكون مواتا بالأصالة، طبعا هذه ما يكون مواتا بالأصالة مو لابد أن نحرز ذلك بدليل قطعي بأنه هذه من وجدت الكرة الأرضية هذه الأرض كانت ماذا؟ أساسا لا يمكن هذا إلا بعلم الغيب للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أن المنطقة الكذائية لم تزرع البتة، خصوصا إذا عرفنا بأن الأرض خذها في كم مليار سنة عمرها، هذه لا يمكن. نعم في الموارد التي لا نعلم عندنا استصحاب ماذا؟ عدم الإحياء، فنستصحب عدم الإحياء في الموارد التي نشك أنه أحيت أو لا، والآن موات نستصحب ماذا؟ أنها لم تحيى من الأول فكانت مواتا من الأول. يقول وهذه من الأنفال مما لا إشكال فيه بين فقهائنا وعلمائنا. قال الأول ما يكون مواتا بالأصالة بأن لم تكن مسبوقة بعمارة بحسب مقام الإثبات بحسب علمنا، ولا إشكال ولا خلاف من ناعي من الإمامية في كون هذه الأرض الموات بالأصالة في كونها للإمام عليه السلام، ولكن هذا المطلب أشير إليه بنحو الإجمال، لأنه أنا كان بودي أنه شوية نتوسع في هذا البحث، لشفت نتأخر هذا الكتاب بريد نخلصه، فلهذا ما يصير. عنوان الموات بالأصالة هذا العنوان لم يأتي في رواية حتى ولو ضعيفة، وإنما هذا الاصطلاح اصطلاح فقهي، يعني اصطلاح فقهائي مو اصطلاح روائي، والروايات الموجودة عندنا أنها ميتة أنها لا رب لها، أما أنها موات بالأصالة هذه مو موجودة عندنا، وهذه صار منشأ كثير من المناقشات والاشتباهات. والإجماع، قال في كونها للإمام عليه السلام، والإجماع عليه محكي عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد والمسالك وظاهر جماعة وشنو عندكم والمسالك و وظاهر جماعة وإضافية وظاهر جماعة أخرى، والنصوص بذلك مستفيضة، بل قيل أن النصوص بذلك متواترة أيضا من المسامحات، بل قيل أنها متواترة، وهي هذه الأرض الموات بالأصالة من الأنفال. نعم أبيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوضين، من أحيا أرضا مواتا فهي له، ولكن الروايات مختلفة، أن المحيي هل يشترط أن يكون إماميا أو يكفي أن يكون مسلما أو لا يشترط لا أن يكون إماميا بل ولا مسلما بل يكفي أن يكون كافرا، لأن الرواية تقول من أحيا، هذه من كما تشمل المؤمن والمسلم تشمل غيرهما أيضا، والمسألة خلافية ومن الموارد التي وقع الخلاف فيها شديدا بين فقهائنا، لأنه روايات عندنا بأنه ما كان لنا فهو لشيعتنا، إذن من هذه الروايات يتضح بأنه هذه الإحياء لابد أن يكون مختص من الشيعة، هنا تحصل مشكلات عندنا بأنه لو أحياها غير الشيعي وأردنا أن نشتريها منه بعد لا يجوز باعتبار أنه لا حق له فيها، ولهذا من هنا استدل جملة من فقهائنا بأنه لا ليس الأمر كذلك، من أحيا أرضا مواتا فهي له، ثم هذه من أحيا أرضا مواتا فهي له عامة، سواء كانت مواتا بالأصالة أو كانت محياة ثم ماتت ثم أحيات، وهذه أيضا من الموارد المختلف فيها بين الفقهاء. قال نعم أبيح التصرف فيها بالإحياء بلا عوضين، بلا أن يعطي في قبال هذا الإحياء يعطي شيئا للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام المالك لها. ثم هنا مسألة أخرى، وهي أنه عندما يحييها قد يكون مالكا لرقبة الأرض أو لا يكون مالكا، أو يكون فقط مالكا للتصرف فيها ما دامت الحياة موجودة فيها. هذه من المسائل المشكلة والمعقدة أيضا في الفقه الإسلامي، أن الإنسان إذا أحيا أرضا مواتا ثم ماتت تركها لمدة سنين فالآن صارت موات، فهل يبقى مالك لرقبة الأرض أو لا يبقى مالك لرقبة الأرض؟ منشأه ماذا؟ من أحيا أرضا مواتا فهي له، يعني رقبة الأرض له، أو أن التصرف في تلك الأرض ما دام الإحياء فهي له. وهذا معنى لو تركها وإن لم يعرض كان قد حجرها، لو تركها وماتت مالك أو لا؟ قول يقول بأنه ليس بمالك، فلهذا من أحياها ثانيا تكون له. هذه المشكلة الموجودة بأنه فلان ابن فلان أمير يملك كذا هكتار من الأراضي والآن تارك صار 100 سنة وعنده سندات بها، بعد هذه لا قيمة لهذه السندات لأنه لا تثبت أي ملكية. وهذه هي المشكلة اللي قائمة الآن في إيران، أنه هذه الأراضي مملوكة أو غير مملوكة. طبعا الرأي الفقهي أنها مملوكة، يعني تملك رقبتها، فلهذا هذه يستطيع أن يحييها شهر واحد فتدخل في ملكه، فإذا دخلت في ملكه بعد يتركها، وبعد 20 سنة يقسمها قطع قطع يبيع كل قطعة كذا مليون. قال وعليه يحمل ما ورد في النبوي، وعليه يحمل ما في النبوي موتان الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم هي لكم مني أيها مسلمون. شوفوا هذه الرواية دلت على أنه الإحياء لابد أن يكون من المسلم، أعم من أن يكون مؤمنا أو لا يكون. ونحوه الآخر عادي الأرض، هذه الياء مشددة، عادي الأرض لله ولرسوله. ذكر بعض المحشين منهم ابن أبي جمهور الإحسائي أنه عادي الأرض باعتبار أنه هذا عاد كان في زمانه قد ملك الأرض. الإمام سلام الله عليه والمعصوم سلام الله عليه يقول ما كان يملكه فهو مملوك لنا. ثم العبارة المهمة، ثم هي لكم مني، هي لكم منه مسلمين لو أخص من ذلك وهم المؤمنون فقط، وربما يكون في بعض الأخبار يأتي، والحمد لله رب العالمين.